بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نعم، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمسائل السبق، وهو الفعل. السبق هو الفعل، والسبق هو العوض الذي يؤخذ. فالسبق هو الفعل، وهو المغالبة والمسابقة، أن يكون هناك تسابق بين شخصين، إما على الأقدام وإما على الفرس، أو يكون هناك تسابق في الرماية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. ومعلوم أن الخف هو المقصود به الإبل، فإن هذا أخفاف، والمقصود بالحافر هو الفرس الخيل. وأيضا ذكر العلماء أن في معنى الفرس من ذوات الحوافر الحمير والبغال، فلها حوافر. والنصل هو السهم، وهي الآلة الفتاكة آنذاك، يعني مقارنة بالسيوف أو بالرماح أو بالحراب. فإن السهام كان أشد فتكا، لأنه لا يحصل فيه التحام من بعد، ويصيب الأنفس ويزهق الأرواح. فلهذا كانت من أعظم آلات الحرب، فلهذا جاء الشرع بالترغيب في التمرن والتدرب على هذه الآلات، آلات الحرب. الإبل يحمل عليها ويقاتل عليها، والفرس أيضا يقاتل عليه، وهكذا السهم، يعني الذي يقاتل به ويسبب يعني نكاية في العدو بدون التحام من بعد. إذا وجد جماعة من الرماة الأقوياء ممكن أن يفعلوا الأفاعيل، أن يفعلوا الأفاعيل في العدو، ومع قلة الخسائر. فجاء الشرع وقال: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، تحفيزا على التدرب وعلى الاستعداد للجهاد، كما قال سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالله سبحانه وتعالى أمر بالإعداد، ومعلوم أن الإعداد على قسمين: إعداد إيماني وإعداد مادي. والإعداد الإيماني يسبق الإعداد المادي، فإذا كان هناك الإعدادان فإن المسلمين يكونون بإذن الله سبحانه وتعالى قوة، يعني يكتب لهم النصر في كثير من الحالات، بل أن تكون العاقبة لهم. أما إذا وجد الإعداد المادي فقط ولم يوجد الإعداد الإيماني، فإن الكفار كما هو مشاهد وملاحظ هم أقوى عدة من المسلمين من حيث القوة المادية. الكفار أقوى من المسلمين، ولكن يعني ينبغي على المسلمين ألا يهملوا الجانب الإيماني الذي به يتفوقون على عدوهم، الذي به يتفوقون على عدوهم. الله سبحانه وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوا من غيركم وعدوكم. فهكذا الشرع جاء بالحث على الإيمان، الحث على العمل الصالح، الأمر بالمبادرة إلى الخيرات والصالحات والطاعات، والتحذير من المعاصي وأنواع المخالفات، لأن هذه يعني سبب الرئيس في حصول الهزيمة، في حصول الهزيمة. وإن كان المسلمون أكثر عددا وأكثر عدة، لكن إذا دبت فيهم المعاصي وانقطعت صلتهم بالله ودخل فيهم حب الدنيا وكراهية الموت، فإن هذه العدة الإيمانية العدة الحسية المادية قد يعني لا تنفعهم شيئا. فهكذا قوة المسلمين بإيمانهم بالله وعملهم الصالح ومباشرتهم للأسباب المشروعة. ليس معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى أننا نهمل القيام بالأسباب المأذون بها شرعا، لا، بل من حقيقة التوكل مباشرة الأسباب. فالتوكل فيه الثقة بالله وصدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع مباشرة الأسباب المأذون بها شرعا. فالمتوكلون في كتاب الله سبحانه وتعالى هم العاملون. قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه: نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. فلأجل هذا كما تقدم جاء الشرع بإباحة التسابق والتراهن في هذه الأمور التي تكون معينة على الاستعداد للجهاد في سبيل الله. فلا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، بمعنى أن جميع أنواع المراهنات والمسابقات هي محرمة على قاعدة الميسر. المعاملة والمسابقة والمراهنة التي يكون الداخل فيها بين احتمال الغنم أو الغرم هذه تكون محرمة، وهذا هو الميسر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وجعله قرينا للخمر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالميسر صار قرينا لهذه الخبائث، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فجميع أنواع المسابقات محرمة والمراهنات، يعني المسابقات التي بعوض، المسابقات التي بعوض هي محرمة بنص أو بمفهوم هذا الحديث. أما السباق الذي بغير عوض فهذا باب آخر، يعني ذكر في الدرس الماضي أن أنواع الرياضة التي فيها منفعة للبدن ولا تشغل عن أداء الواجب ولا تصد عن طاعة الله وذكر الله سبحانه وتعالى وفيها منفعة للبدن وليس فيها عنف وشدة أو فيها احتمال الضرر، أما أنواع الرياضة التي فيها ضرر أو يؤدي إلى حصول القتل أو يؤدي إلى حصول العمى أو يؤدي إلى حصول يعني أمراض خطيرة أو فقد بعض الأعضاء كما هو معلوم في أنواع الملاكمة أو المصارعة الحرة أو مقاتلة الثيران أو هذه الأنواع من أنواع الألعاب القتالية الخطيرة التي تمارس يعني حقيقة، وكل خصم يريد أن يفتك بالآخر ومسموح له أن يفتك بالآخر إن استطاع على حسب القوانين التي يضعونها لهذه اللعبة، إذا كانت الضرب في الجانب الأعلى من البدن أو إذا كان الضرب مسموحا به في جميع البدن كأنواع بعض أنواع الرياضات. فهذه ما يجوز يعني أن تمارس حقيقة يفتك كل بالآخر، هذا لا يقره الإسلام. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها إذ هي حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. مجرد الحبس الذي يؤدي إلى حصول الوفاة يكون جريمة، واستحقت هذه المرأة دخول النار بسبب حبسها لهرة حتى ماتت. فكيف بالذين يعملون الأعمال الشنيعة في الثيران، مصارعة الثيران تعرفون، يعني يأتي إنسان متمرس في استخدام السلاح السيف أو الرمح أو السكين وهكذا، بل في في كثير من الحالات هذا الثور الهائج يقتل عددا من هؤلاء المتبارين معه، وفي الأخير يؤدي إلى قتل الثور بهذه الطريقة الشنيعة. لا شك أن هذا محرم، فكيف إذا كان هذا الضرب وهذا التعذيب في إنسان قال الله فيه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهذه الرياضات أنواع الرياضة إذا كان على سبيل الجد ويتمرن فيها الإنسان حتى يخوض المباريات هذا حرام لا يجوز، لكن لو كان على سبيل التدريب ليتقوى وهكذا ليدافع عن نفسه فهذا باب آخر. فلهذا أنواع الرياضة التي فيها منفعة للبدن وليست فيها مضرة، ولا تصد عن ذكر الله، ولا تشغل عن القيام بما أوجب الله، فيها منفعة للبدن، لأن الرياضة قد تشحذ الهمم وتبعد السآمة وتطرد الملل وتؤدي إلى إزالة فضلات الطعام وأنواع الدهون وكذا، ففيها فوائد، فيها فوائد للبدن، هذا شيء مطلوب، لكن بشرط أنه لا يصد عن طاعة الله ولا يكون حرفة للإنسان، لا تكون هذه الرياضة حرفة للإنسان يصبح عليها ويمسي عليها كحال أولئك الكفار ومن شابههم. إيش معه من وظيفة؟ ما هي الوظيفة التي معه في هذه الحياة؟ شق طريقه في مجال الرياضة يصبح عليها ويمسي عليها ويقضي جميع أوقاته فيها، فهذا يعتبر ضائعا، هذا يدخل في قول الله سبحانه وتعالى: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. لا، المسلم له هدف في هذه الحياة، يحذر من التوغل مباريات وجماهير وأوقات وصراخ وبكاء وفرح، وما هي النتيجة في الأخير؟ ما هي النتيجة؟ لا نتيجة. ولهذا أعداء الإسلام من أنواع الغزو الذي يغزون به المسلمين، بل اليهود هم أساس البلاء الذين سيطروا على العالم بأموالهم وأفكارهم وهيمنتهم، غزوا العالم بأنواع من الغزو، منه التشجيع فتح أبواب الرياضة حتى يشغلوا العالم عن أهدافهم الخطيرة التي يريدون أن يتوصلوا إلى السيطرة على العالم. فلهذا تجد ملايين أو مئات الملايين في أنواع الرياضات والتحمس لها وبذل الأموال والأوقات، فلهذا يحذر المسلم أن يكون كذلك. إن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء قدرة. فأنواع المسابقات التي بغير عوض من أنواع الرياضات هذه لا بأس بها بالشرط المتقدم، لكن الذي تضمنه الحديث ما يكون فيه عوض، ما يكون فيه عوض، لا سبق أي لا عوض، لأن بالفتح بمعنى العوض المأخوذ من هذه المسابقة، إذا كانت بالسكون إيش معناها؟ إيش معناه بالسكون؟ لا سبق الفعل، لا سبق، وخطأ أننا نقرأ الحديث لا سبق، لا، الشرع ما جاء بالنهي عن أنواع المسابقات إلا في هذه الثلاثة الأشياء، يعني قد إذا قرأناه بالسكون ونحن نعرف ما يؤدي إليه هذا الضبط معناه منع أنواع المسابقات إلا في هذه الأنواع، وهذا لم يريده الشرع، لكن نقرأ الحديث لا سبق، سبق السبق هو العوض، فلا عوض يؤخذ في أنواع المسابقات والمراهنات إلا في هذه الأشياء الثلاثة: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. هذه الثلاثة الأشياء يجوز أخذ العوض عليها، سواء كان العوض من جهة مشجعة، مثلا ولي الأمر عمل مسابقات في ركوب الخيل، في المسابقة في الإبل، في الرماية في البنادق بالبنادق، وقال من أصاب الهدف ثلاث مرات فله 1,000,000 ريال، هذا جائز من طرف ثالث. إذا كانت المكافأة من أحد المتبارين، قال لصاحبه إذا أصبت الهدف لك 1,000 ريال، وإذا لم تصب ليس لك شيء، وهو أيضا يرمي معه، هذا أيضا جائز. لكن هل يجوز أن يكون السبق من المتسابقين كليهما؟ قال العلماء، جمهور العلماء، هذا جائز، لكن بعضهم اشترط شرطا، بعضهم اشترط شرطا، قالوا لا بأس أن يدفع المكافأة الطرفان، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أي وجود المحلل. من هو المحلل؟ الذي يدخل في المباراة أو في المسابقة ولا يدفع عوضا. مثلا عندنا نصع في الرماية يدفع كل واحد من 1,000 ريال، والذي يصيب النصع فيأخذ 3,000 أو 10,000. قالوا ندخل واحدا بدون أن يدفع شيئا، ندخل إيش؟ واحدا يسموه محللا بدون أن يدفع شيئا. لماذا؟ قالوا حتى نخرج من شبهة الميسر، لأن الميسر محرم، فدخول هذا الذي لم يدفع شيئا يرفع شبهة الميسر. وقال المحققون من أهل العلم لا دليل على اشتراط دخول المحلل، لم يدل على هذا الشرط دليل ثابت من كتاب أو من سنة أو من إجماع، فنبقى على ظاهر الحديث: لا سبق إلا في خف يرحمك الله أو نصل أو حافر. وهذا هو الراجح، أن يعني أن المتسابقين إذا دفعوا وإن لم يوجد المحلل أن هذه مسابقة حلال. وهناك قسم آخر كما تقدم، هو المسابقة بلا عوض، وهي في غير هذه الثلاثة الأشياء. المسابقة بلا عوض كالمسابقة جريا على الأقدام أو بطريق السباحة أو بطريق أنواع يعني فنون الرياضة، إما جريا على الأقدام أو بالسفن أو بالقوارب أو يعني بآلات يتبارون عليها، من الذي يفعل 100 في خلال دقيقة أو من الذي كذا، هذا جائز، هذا جائز، لكن لا يكون بعوض إلا إذا كان من طرف ثالث مشجع، هذا لا بأس، يقول الذي يفعل هذا الشيء خلال 5 دقائق 100 مرة فله مني 1,000 ريال، ويتقدم 5 وكل يحاول، والذي يفعل الذي هذا بمثابة إيش؟ الجعالة. وهذا الباب تقدم، من فعل كذا فله كذا، من باب الجعالة. هو جعالة ولا جعالة يا إخواني؟ جعالة أو جعالة؟ ها بالاثنين؟ ها ها جعالة أو جعالة؟ ها مثلثة الجيم، أحسن يا الإخوة، أيضا أحسنوا، قالوا مثلثة الجيم، كيف يكون؟ جعالة وجعالة وجعالة. وصاحب صنعة يقول ها جعالة بالفتح بالكسر جعالة أو جعالة أي ما شاء الله جائزة اللغات الثلاث. فإذا كان من طرف ثالث جائز، وإذا كان من المتبارين أو المسابقين هذا حرام. وهناك نوع ثالث لا تجوز المسابقة أصلا، وهي الأشياء التي ذكرها العلماء كلعب الشطرنج والورق والنرد. النرد يا أخواني ما هو النرد؟ ها؟ ما هو النرد؟ ليش؟ الزهرة هذا اللي فيها حنش يعني؟ هذا هو النرد. ما هو النرد؟ تفضل. هناك مكعب ايش؟ مكعب سداسي. فايش ايش تفعل به؟ اي نعم. ايش هو النرد يا اخواني؟ من يعرف النرد؟ ليس هذا النرد الذي بين ايدينا. من يعرف النرد؟ انا لم اره. من يعرف النرد؟ يقولون عبارة عن صندوق وفيه حجرة وفيه فصان وبطريقة الحظ. الله أعلم ما هو النرد، يعني من رآه على الوصف الذي وصفه العلماء المتقدمون. هذا النرد الآن اللي يسمونه لعبة الزهرة. ها الزهرة ولا زهرة؟ زهر. ها كوتشينا. هل في نرد على صندوق على ما وصف العلماء؟ قالوا صندوق وحجرة وفصان وطريقة الحظ كذا. ها ها معروف هذا، هذا الذي تضربون به معروف. لكن النرد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد شير فكأنما إيش؟ فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، رواه مسلم. من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، رواه مسلم. فكأن هذه اللعبة كانت موجودة متى؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عند الفرس أو الروم. فالله أعلم يا أخواني، الذي يعرف النرد يعني يصف لنا عن رؤية. أنا قرأت يعني ضابطا في كلام أهل العلم. فهذه الألعاب يفتي العلماء، وهو قول طائفة من العلماء، أنها محرمة ولو كانت بغير عوض. لماذا؟ استدلوا بالآية الكريمة، واستدلوا بأثر عن علي بن أبي طالب، وأظنه لا يصح، أنه مر على أناس يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. لكن فتاوى علمائنا يعني على التحريم في الشطرنج والورق والضمنة والكيرم وهذه الألعاب، لأنها تأخذ بلب اللاعبين وتشغلهم وتجعلهم يتعلقون بهذه الألعاب ويشغلون عن طاعة الله والقيام بما أوجب الله. أنا أبلغكم فتاوى كثير من علمائنا هذا على هذا على هذه الفتوى. أي نعم. الولد محمد ينبه على شيء مهم جزاه الله خيرا. يقول الفتريات هذه، ها هي اسمه فتاتير. عرفت من فتاتير يا أخواني؟ إلا الإخوة الإندونيسيون يمكن ما يعرفوا الفتاتير. تعرفون الفتاتير؟ ها الإخوة غير اليمنيين تعرفون الفتاتير؟ الصومال فتاتير. عرفتم هذا الشيء المدور مثل الزجاجي هكذا؟ هذا الآن يا إخواني انتبهوا، الأبناء يلعبون القمار، وكثير من الناس يشعر وبعضهم لا يشعر. الأبناء يعملون القمار، يلعبون القمار الذي قال الله فيه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الفتاتير معروفة، أتوني بواحدة لا معروفة، ها؟ هذا قمار. تعرف يأتي الطفل عنده 10 من هذه الفتاتير، والثاني عنده 10، يلا يتبارون ويخرج أحدهم بصفر، يذهب إلى بيته وقد أخذ عليه ما اشتراه 100 ريال أو 50 ريالا. هذا حرام لا يجوز، هذا حرام لا يجوز. اسمعوا أيها الأبناء، سواء كان بالفتاتير أو كان بالربلات، ربلات صح؟ في لعب بالربلات، الربلات أو إيش؟ أو إيش؟ الفلوس، حتى بالريالات يلعبون. أما هذا ما يصير واضح. انظروا، هذا من آثار السيئة، السيئة تجر إلى السيئة. ممكن يتبارون بالفتاتير ثم الربلات ثم يلجؤون إلى العشرات والعشرينات وهذه الريالات المعدنية. حرام ما يجوز. نعم تفضل يا أخ أحمد. نعم الأخ أحمد، أنا رأيت الأخ أحمد، تفضل. ها صاحب الدكان قد يبيع على حسن نية أنهم يلعبون لعب بريء، لكن يا إخواني الشيء كما تعلمون، الشيء المقرر عند أهل العلم أن المباح إذا أفضى إلى محرم فإنه يمنع. إذا كانت هذه الظاهرة منتشرة بين الأبناء أنهم يلعبون بما يسمى بالفتاتير أو الربلات لعبا محرما، الأصل أن هذا شيء مباح، إذا أفضى إلى محرم فيمنع هذا الشيء المباح، ودلت الأدلة على ذلك. قال سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يذهب يسب الآلهة، لكن إذا أدى سب الآلهة إلى أن يسب الرب سبحانه وتعالى فمنع المسلم من أن يسب الآلهة. فالوسائل لها أحكام، المقاصد. فتنبهوا يا أصحاب الدكاكين بارك الله فيكم، إذا كان موسما للأبناء يأتون قرب العطل أو في أثناء العطل أو مواسم يلعبون بهذه الفتاتير لعبا محرما، فامتنعوا من بيع الفتاتير. يعني نحن الآن حقيقة بعض الآباء والشباب ما يحصل منهم تعاون، أحيانا يسمع من إخوانه التحذير من اتخاذ الملاعب وانهماك الشباب في المباريات بكرة القدم فيعترض، يقول هل هذا حلال أو هذا حرام، لماذا تحرمون على الناس؟ ونحن نذكر دائما أننا إيش؟ ما نحرم على الناس شيئا أحله الله، لكن المباح إذا أفضى إلى محرم فيحارب هذا المباح، ليس لذاته، لأجل ما يفضي إليه. اتخذوا ملعبا، يؤذن المؤذن للمغرب وهم في الملعب، اتخذوا ملعبا، اتخذوا السراويل القصيرة، حصل بينهم السب والشتم والعداوة والشحناء، حصلت علاقات شيطانية بين الكبار والصغار بسبب هذا الملعب، فممكن نتعاون على منعهم من النزول إلى هذه الملاعب، كل يلعب بجوار بيته ولا يجتمع الصغير والكبير والصالح والطالح في هذه الملاعب. هذا تدل عليه الأدلة أن المباح إذا أفضى إلى محرم فإنه يمنع. هذا شيء مقرر كما تعلمون الذين درسوا القواعد، من القواعد أن الشيء المحرم، أن الشيء المباح إذا أفضى إلى محرم فإنه يمنع بدليل الشرع، بدليل الشرع. طيب بارك الله فيكم. نعم فها تفضل. الأخ يسأل عن مسابقات القرآن يعطون جوائز. أفتى العلماء أن هذه المسابقات إذا كان إعطاء الجوائز من قبل الدولة أو المحسنين تشجيعا على حفظ كتاب الله أن هذا جائز، وأن الداخلين ينصحون بإصلاح نياتهم. لكن يا أخواني في هناك مسابقات مشابهة، وهي مسابقات رمضان عبر الإذاعات، عبر الجرائد، عبر الهيئات، عبر الجمعيات، يعملون مسابقات رمضانية. وكيف الدخول في هذه المسابقات؟ تشتري قسائم معينة تصرفها هذه الشركة أو هذه الجهة التي تقوم بهذه المسابقات. قسيمة تشتريها مثلا بمئة ريال وتعبي هذه القسيمة، الإجابة تكون سهلة، فالغرض تجاري والدخول فيه محرم. لماذا؟ لأن فيه الميسر. كيف الميسر يا إخواني؟ الميسر قاعدته أن يكون الداخل بين احتمال الغنم أو الغرم، إما أن تكون غانما أو تكون غارما، هذا هو الميسر. ما هو الميسر؟ هو الذي يكون الداخل فيه بين احتمال الغنم أو الغرم، إما أن يغنم أو يغرم. فأي معاملة في احتمال الغنم أو الغرم هذه محرمة وفيها الميسر، وفيها يعني هي من أنواع الميسر. فهذه المسابقات الرمضانية حينما يلزمون المشارك بشراء القسيمة بخمسين ريال توزع في الدكاكين وفي المكاتب، من أراد المسابقة الفلانية فالقسيمة بسبعين ريال بمئة ريال، فأنت تشتري الأوراق التي لا تساوي شيئا. لو أذن لك أن تكتب الأسئلة مع الإجابة في ورقة من عندك هذا جائز، لكن يلزمونك بشراء ما ينزلونه هم في السوق، فهم يبيعون الأوراق مثلا بعشرة ملايين، يبيعون الأوراق بعشرة ملايين ويضعون جوائز بثمانية ملايين، إذا ربحهم كم؟ ها؟ اثنين مليون. لو كانوا هؤلاء يعني ايش؟ لو كانوا متعاونين يعني نزلوا جوائز بثمانية مليون وشلوا اثنين مليون، لو كانوا جزارين لعكسوا، خلوا الجوائز باثنين مليون وشلوا ثمانية مليون. وهذا الآن الذي يفعل، يعملون جوائز ثمينة هم يجمعون بهذه الطريقة عشرات الملايين، وما ينزلون للجمهور إلا نصف هذا المال المجموع أو أقل أو أكثر. فالداخل إما أن يخسر المئة ريال أو أنه يربح ألفا أو مئة ألف أو مليون، هذا ميسر، هذا لا يجوز. والاتصالات يا أخواني، هناك مسابقات عبر الاتصال، تتصل على الرقم الفلاني، وهذا الرقم الفلاني يعني إما أن يكون الاتصال فيه مضاعف مدبل، إذا كنت تتصل إلى الإمارات بالدقيقة بعشرة ريالات ممكن يجعلون الدقيقة بعشرين ريال إلى هذا البرنامج، فكم من ملايين يربحون ويتصل عليهم الناس من كل مكان. وأحيانا تكون الدقيقة هي الدقيقة، يعني الدقيقة بعشرة ريال بعشرة ريال، لكن هذه الشركة تتفق مع شركات الاتصالات العالمية، تقول نحن سنفعل كذا وستتوافد علينا مثلا مئات الآلاف من الاتصالات، فنحن نريد نسبة من الربح، نريد نسبة من الربح، فلهم حيل. وأحيانا تكون ما لهمش يعني ليست لهم فوائد مادية لكن لهم فوائد دعائية، لهم فوائد دعائية أغراض كذا، فيحذر يعني المتصل يخسر خمسمائة أو ألف ولا يدري هل يربح أو يخسر. هذا حرام يا أخي، يا نصيب أو البيمة، حرام. هذا الميسر، هذا هو الميسر، هذا هو الميسر. وهناك شركات تعمل جوائز، شركات الصابون أو البسكويت أو الزيوت تعمل جوائز يعني بقسائم، فما حكم هذه الجوائز؟ من علمائنا من يفتي بالمنع، يقول هذا من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا من التنافس الغير شريف، يعني الشركة هذه عندها قدرة على وضع جوائز، ف فتكسب زبائن وتضر بالشركات الأخرى. وأيضا الزبائن يقبلون على شراء هذا النوع من الزيت أو من البث أو من الصابون أو من المشروبات بغية الحصول على هذه الجوائز الثمينة أو شيء من هذه الجوائز. فقالوا يعني في مضرة على بقية الشركات وعلى الزبائن. ومن علمائنا من جوز، ومنهم العلامة بن عثيمين رحمه الله، وفصلوا تفصيلا، والشيخ الألباني رحمه الله أيضا له في شريط نحو هذا التفصيل. يقولون إذا كان الداخل بين احتمال الغنم أو الغرم فهذا هو الميسر الذي حرمه الله، وإذا كان الداخل بين احتمال الغنم والسلامة فهذا جائز. عندنا صورتان، بين احتمال الغنم والغرم هذا محرم، وبين احتمال الغنم والسلامة فهذا جائز. كيف ذلك؟ مثلا أنت بحاجة إلى شراء الصابون لأسرتك، تشتري مثلا من نوع كريستال، شركة كريستال مع المنافسة أنزلت جوائز، أنت على المعتاد تحتاج شهريا إلى شراء كرتون للبيت، وسعر الكرتون في الماضي مثلا كان 5000، وبعد وضع الجوائز لا زال السعر 5000، والعبوة هي العبوة، مثلا لو كانت عبوة 2 كيلو الكرتون لا يزال فيه 2 كيلو جرام وهو 5000. كم اشتريت؟ اشتريت الكرتون المعتاد. فهنا أنت بين احتمال إيش؟ الغنم أو السلامة. حتى لو لم توجد هذه الجوائز أنت تشتري هذا النوع لأنه جيد مثلا، فإذا لم تتحصل على جائزة أنت لست خاسرا، استخدمت هذا الصابون في بيتك وفي حاجتك، أنت بين احتمال الغنم والسلامة. الصورة الثانية، في نفس هذا الكريستال يعني فيه صور، الصورة الثانية شخص آخر ما كان معتادا أن يشتري هذا النوع من الصابون وهذه الكمية، في هذا الشهر ذهب يشتري 2 كراتين كرتونين، اشترى كرتونين وهو زوجته ما عندهم أحد في البيت، طلع راشا كبير الصابون كرتونين، وهذا يحصل يا أخوان. الجبن سيأخذ كرتون كامل من الجبن لأجل أن يتحصل على شيء من الجوائز، بسكويت سيأخذ 3 كراتين، فهو لماذا يأخذ هذه الكميات؟ رجاء أن يتحصل على الجائزة، إن لم يتحصل على الجائزة دخل في خسارة، هذا حرام عليه. صورة ثالثة، الشركة نفسها تضع الجوائز وترفع من سعر الصابون، كان 5000 وضعت جوائز مغرية ورفعت سعر الكرتون إلى 7000، فيأتي الزبون يشتري 7000 مع أن هناك أنواع مثل الكريستال 5000، فهو يختار الكريستال لأجل الجوائز، هذا حرام عليه. فعلى التفصيل، بارك الله. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله، بارك الله.